From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the General Authority.
الخطابات العامة للكنيسة والموسيقى لهذا الاجتماع مقدمة من قبل جوقة الهيكل الغنائية. الأعضاء ورؤساء الكنيسة من كافة المناطق في العالم قد أتوا ليتسلموا النصيحة والتوجيه من قادة كنيستهم. هذا البث أشرفت عليه شركة بونافيل للتوزيع. أي إعادة إنتاج أو تسجيل أو كتابة لهذا البرنامج وأي استخدامات أخرى من دون موافقة خطية ممنوع. الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة، سيقود هذه الجلسة.
أخوتي وأخواتي، نرحب بكم في الجلسة الأولى للمؤتمر 81 بعد المائة النصف سنوي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. وأبعث لكم بتحياتي الخاصة إلى الأعضاء والأصدقاء من الحاضرين في مبنى المؤتمر وفي كافة أنحاء العالم أينما كنتم. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نحن نشير إلى حضور السلطات العامة والرئاسات المساعدة والذين هم معنا في هذا المؤتمر. نحن ممتنين إلى محطات التلفاز ومحطات الراديو والفضائيات على جهودهم ليبثوا هذا المؤتمر إلى جمهور شاسع في العالم كخدمة عامة. الموسيقى لهذا الاجتماع ستقدمها جوقة الهيكل بقيادة ماك ويلبرغ وراين ميرفي بمصاحبة ريتشارد إليوت وأندرو وورثورث على الأورغان. الجوقة افتتحت هذه الجلسة بغناء الترنيمة بزوغ الفجر، والآن ستغني أغاني المديح، وستقدم الصلاة الافتتاحية بعد ذلك من قبل الشيخ جاري كولمان من 70.
We sing songs of praise and gratitude. We worship God.
أبونا الذي في السماء، مقدس يكون اسمك، ومقدس ليكون اسم ابنك الذي أحضر إلينا كفارتك والخطة العظيمة لنا. ونشكرك لاستعادة الإنجيل والأنبياء الأحياء الذين يمشون الأرض اليوم، وللهياكل التي تملأ الأرض. ونصلي في هذا المؤتمر العام بأن تكون روحك، يكون روحك مع نبيك الرئيس توماس إس مونسون ومستشاريه والإثنى عشر وكل الرجال والنساء المكرسين الذين سيعلموننا والذين سيصلون معنا والذين سيغنون لأجلنا والذين سيهللون باسمك واسم ابنك. ونصلي بأن كلمتك ستكون لها تأثير أقوى على عقول الناس أكثر من أي شيء آخر، ونصلي بأن تكون إرادتك هي العليا، وأن يأتي ابنك ويخلصنا في هذه الأوقات العصيبة في هذا العالم الصعب. نصلي باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين. والآن سيسرنا الاستماع إلى الشيخ ريتشارد جي سكوت من رابطة الرسل الاثنى عشر، وبعد ملاحظاته ستغني الجوقة نصلي لك إلى الأبد. من هم من بيننا ممن يأتون إلى هذه المنصة خلال المؤتمر العام يشعرون بقوة صلواتكم، ونحن نحتاجها ونشكركم عليها. لقد علم أبينا السماوي بأنه كي نحرز التقدم المرغوب في أثناء فترة اختبارنا الأرضية، فإننا يجب أن نواجه التحديات الصعبة. بعض هذه التحديات يمكن أن تكون قاسية. لقد زودنا بالأدوات التي ستساعدنا على أن ننجح في فترة اختبارنا الأرضي، وأحد هذه الأدوات هي الكتب المقدسة. على مدار الأجيال ألهم أبينا السماوي المختارين من الرجال والنساء لكي يعثروا، وعن طريق توجيه الرجوح، على الحلول لأعقد مشاكل الحياة. لقد ألهم خدامه المفوضين لأن يدونوا هذه الحلول على شكل كتاب ودليل لأبنائه ممن يؤمنون بخطته للسعادة وبابنه الحبيب يسوع المسيح. يمكننا أن نحصل على هذا النوع من الإرشاد في أي وقت وعن طريق الأسفار المقدسة الأربعة، وهي العهد القديم والجديد، كتاب مرمون، والمبادئ والعهود، وبالطبع الخريدة النفيسة. ولأن الأسفار المقدسة نتجت عن الحوار الملهم عن طريق الروح القدس، فإنها تحتوي على حقائق نقية. لا نحتاج لأن نقلق بشأن محتوى الكتب الأربعة، لأن الروح القدس كانت أداة زودت وألهمت أولئك الأفراد الذين دونوا الأسفار المقدسة. الأسفار المقدسة هي مثل شعلة من النور التي تثير أذهاننا وتزودنا بالإلهام والإرشاد من السماء. يمكنها أن تصبح بمثابة المفتاح الذي يفتح باب الحوار مع أبينا السماوي وابنه الحبيب يسوع المسيح. الأسفار المقدسة إذا تم الاستشهاد بها على النحو الصحيح، فإنها تضفي طابع السلطة على تصريحاتنا. يمكنها أن تصبح بمثابة أصدقائنا المخلصين الذين لا تعرف صداقتهم أي حدود. إنهم دائما متواجدون معنا، واستعمالهم هو أساس الحقيقة التي توقظها همسات الروح القدس. التعلم، التأمل، والتفتيش والبحث وحفظ الأسفار المقدسة هو بمثابة ملء رف للملفات بالأصدقاء الذين يتحلون بالقيم والحقائق التي يرجع إليها في أي وقت وأي مكان في العالم. هناك قوة هائلة تأتي بحفظنا الأسفار المقدسة. حفظ الأسفار المقدسة يساعدنا على خلق صداقة جديدة هي بمثابة اكتشاف شخص جديد يمكنه أن يساعدنا في وقت الحاجة ويزودنا بالإلهام والراحة وبنوع من التشجيع الضروري لنا. مثلا حفظ هذه الترنيمة كان مصدر قوة لي للرب الأرض وكل ما فيها له العالم وجميع الساكنين فيه لأنه هو أسس الأرض على البحار وثبتها على الأنهار من يحق له أن يصعد إلى جبل الرب ويقف في بيته المقدس إنه صاحب اليدين الطاهرتين والقلب النقي ذاك الذي لا يحمل نفسه على الباطل ولا يحلف منافقا يتلقى البركة من الرب والبر من عند الله مخلصه. إن التأمل في مثل هذه الآية الكتابية يزودنا بالتوجيه العظيم في حياتنا. يمكن للأسفار المقدسة أن تشكل أساسا قويا للدعم الروحي. يمكنها أن تكون بمثابة الأصدقاء المستعدين ليمدوا العون لنا. يمكنهم أن يساعدونا عندما تحفر آية مقدسة في أذهاننا فإنها تصبح مثل الصداقة الأبدية التي لا تضعف بمرور الزمن. التأمل في فقرة من الأسفار المقدسة يمكن أن يكون بمثابة المفتاح للرؤى والهداية والإرشاد وإلهام الروح القدس. يمكن للأسفار المقدسة أن تهدئ النفس الثائرة وتزودها بالسلام الأمل وتعيد ثقة الفرد في قدرته على أن يتغلب على تحديات الحياة. إن لديها قوة هائلة على أن تشفي وتتغلب على التحديات العاطفية عندما يكون الإيمان بيسوع المسيح متواجدا. معاني الآيات المقدسة تتنوع وتختلف بحسب الظروف حياتنا وبحسب احتياجاتنا وقد تتعدد معانيها التي نكون قد قرأناها مرارا وقد تزودنا برؤى وحلول جديدة عندما نواجه تحديا جديدا في الحياة. كيف تستخدمون الأسفار المقدسة شخصيا؟ هل تدونون الملاحظات على نسخكم؟ هل تكتبون تعليقاتكم على الهامش لتذكركم باللحظة التي تزودتم بها بالهداية الروحية؟ أو هل دونتم تجربة تعلمتم منها درسا عميقا؟ هل تستخدمون الكتب المقدسة الأربعة بما في ذلك العهد القديم؟ لقد عثرت على حقائق قيمة هناك وهي من المكونات الأساسية التي تقوم الحقيقة على أساسها والتي تقود حياتي وتكون مرجع الأساسي عندما أحاول أن أشارك رسالة الإنجيل مع الآخرين. لهذا السبب أنا أحب العهد القديم. أنا أعثر على جواهر قيمة من الحقيقة منتشرة في كافة صفحاته. مثلا فقال صموئيل هل يسر الرب بالذبائح والمحروقات كسروره بالاستماع إلى صوته؟ إن الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش. اتكل على الرب من كل قلبك وعلى فطنتك لا تعتمد. اعرف الرب في كل طرقك وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك بل اتق الرب وحد عن الشر. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه لأن الرب يؤدب من يحبه ويسر به كما يسر آب بابنه. طوبى للإنسان الذي عثر على الحكمة وللرجل الذي أحرز فهما. العهد الجديد أيضا يحتوي على حقائق ودرر نفيسة. قال يسوع أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وعقلك. تلك هي وصية الأولى والعظيمة والثانية مثلها أن تحب أقرباءكم وجيرانكم كما تحبون أنفسكم. على هاتين الوصيتين يقوم الناموس بأكمله والأنبياء. وقال الرب: سمعان سمعان، ها إن الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كما يغربل القمح، ولكني تضرعت لأجلك لكي لا يخيب إيمانك، وأنت بعد أن تسترد ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت معا. فقال له: إني أقول لك يا بطرس، إن الديك لا يصيح اليوم حتى تكون قد أنكرت 3 مرات أنك تعرفني. رأته خادمة جالسا عند الضوء، فدققت النظر فيه وقالت: وهذا كان معه. ولكنه أنكر قائلا: يا امرأة، لست أعرفه. وبعد وقت قصير رآه آخر فقال: وأنت منهم. ولكن بطرس قال: يا إنسان، ليس أنا. وبعد مضي ساعة تقريبا قال آخر مؤكدا: حقا إن هذا كان معه أيضا، لأنه أيضا من الجليل. فقال بطرس: يا إنسان، لست أدري ما تقول. وفي الحال وهو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلمة الرب إذ قال له: قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني 3 مرات. وانطلق إلى الخارج وبكى بكاء مرا. كم يتأثر قلبي بما حدث لبطرس في تلك المناسبة. هذه الآية المقدسة المقتبسة من المبادئ والعهود باركت حياتي وأثرتها. لا تسعوا فقط لنشر كلمتي، ولكن اسعوا أولا لأن تحصلوا على كلمتي، وعندها سيبارك لسانكم ويصبح طليقا. بعدها إذا رغبتكم يمكنكم أن تحظوا على روحي وكلمتي، ألا وهي قوة الله لإقناع البشر. في رأيي أنا، فإن كتاب مورمون يعلم الحقيقة بوضوح فريد من نوعه وبقوة. مثلا: فلتتضعوا ولتخضعوا للسلطة ولتترفقوا، ليكن قيادكم سلسا، ولتمتلئوا صبرا وطول أنات، معتدلين في كل الأمور، مثابرين على حفظ وصايا الله في كل حين، طالبين ما يعوزكم من أمور روحية وجسدية، شاكرين الله في كل حين ما تنالون. تزودوا بالإيمان والرجاء والمحبة، فتتوفر دائما أعمالكم الصالحة. آية أخرى: والمحبة تحتمل الكثير، وهي رؤوفة، لا تحسد ولا تنتفخ تشامخا سعيا لمصلحتها، ولا تثار بسهولة، ولا تفكر في الشر، ولا تتهلل بالشر، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء، تؤمن بكل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. فيا إخوتي الأحباء، إن لم يكن لديكم محبة فأنتم لا شيء، لأن المحبة لا تفشل أبدا. ولذلك تمسكوا بالمحبة التي هي أعظم شيء، لأن كل الأشياء الأخرى تفشل. أما المحبة فهي حب المسيح النقي، وهي تبقى إلى الأبد، وكل من يوجد أنه يملكها في اليوم الأخير يكون له خيرا. لذلك يا أخوتي الأحباء، صلوا إلى الآب بكل قلوبكم لكي تمتلئوا بهذا الحب الذي منحه لجميع الأتباع المخلصين لابنه يسوع المسيح، لكي تصيروا أبناء الله، حتى نكون مثله متى ظهر، لأننا سنراه كما هو، لكي نحصل على هذا الرجاء، لكي نطهر كما هو طاهر. زوجة الغالية جنين أحبت كتاب مورمون في شبابها وكمراهقة أصبح يشكل الأساس في حياتها. كان مصدرا قويا قامت عليه شهادتها وأسس تدريسها أثناء خدمتها كمبشرة في الشمال الغربي من الولايات المتحدة. عندما خدمنا في بعث تبشيرية في قرطبة وفي شجعت وبقوة استخدام كتاب مورمون في الجهود التبشيرية. جنين أكدت في أوائل حياتها بأن من يقرؤون كتاب مورمون باستمرار يباركهم الرب بروحه وبقوة عزيمة وإرادة على أن يطيعوا وصاياه وزودهم بشهادة قوية بألوهية ابن الله. لقد لعدد من السنين كنت أراها في نهاية كل سنة تجلس بهدوء وتقرأ كتاب مورمون بأكمله مرة أخرى وتنهيه قبل نهاية العام. في عام 91 أردت أن أقدم هدية مميزة إلى عائلتي. سجلت في مذكراتي كيف تمكنت من أحقق هذه الأمنية. أقول: في الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء في 18 من ديسمبر لعام 91، لقد أنهيت لطوي تسجيل كتاب مورمون بصوتي لكي أقدمه لعائلتي. لقد كانت تلك تجربة قوت شهادتي بألوهية عمله وقوت في الرغبة لأن أعرف وأحفظ صفحاته وأتعلم من هذه الأسفار المقدسة الحقائق التي استخدمتها في أثناء خدمتي للرب. أنا أحب هذا الكتاب. أنا أشهد من أعماق نفسي بأنه حقيقي بكل روحي وبأنه أعد لكي يبارك بيت إسرائيل وكافة أبنائه في كافة أنحاء العالم. كل من يدرسون رسالته بتواضع وبإيمان مؤمنين بيسوع المسيح سوف يكتشفون حقيقته وسوف يعثرون على كنز سيقودهم إلى السعادة العظيمة، السلام والإنجازات في هذه الحياة. أشهد بقدسية كل هذه الأمور وبأن هذا الكتاب حقيقي وصحيح. يجب أن يحصل كل منا على البركات التي تأتي من دراسة الأسفار المقدسة. أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
We shall now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
سيسرنا الآن الاستماع على الأخت باربرا تومسون المستشارة الثانية في الرئاسة جمعية الإعانة. ثم سيسرنا الاستماع إلى الشيخ كليتون من رئاسة السبعين الأخت تومسون.
منذ سنوات مضت كنت طالبة في الجامعة وكنت أستمع إلى المؤتمر العام عبر الراديو لأنه لم يكن لدينا تلفاز. كان المتحدثين هائلين وأنا كنت أستمتع بتأثيرات الروح القدس القوية. أنا أتذكر جيدا عندما تحدث واحدا من أعضاء السلطة العامة عن المخلص وخدمته وبعدها أدلى بشهادة قوية ومؤثرة. أكدت الروح القدس لنفسي بأنه نطق بالحقيقة. في تلك اللحظة لم يعتريني الشك بأن المخلص يحيى. لم أشك أيضا بأنني كنت أختبر نوعا من الرؤية الشخصية التي أكدت لي بأن يسوع المسيح هو ابن الله. عندما كنت في الثامنة من عمري تعمدت وثبتت وتسلمت هبة الروح القدس. لقد كانت بركة رائعة في ذلك الوقت، لكنها أصبحت تعني لي الكثير عندما كبرت واختبرت تأثير وقوة الروح القدس بطرق عديدة. عندما نتنقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ومن ثم إلى مرحلة الرشد، تعترضنا الكثير من التحديات والتجارب التي تدفعنا لأن ندرك بأننا بحاجة إلى المساعدة الإلهية التي تأتي عن طريق الروح القدس. عندما تواجهنا مشاكل، نسأل أنفسنا: ما هو الحل لمشكلتي؟ أنا كيف يمكنني أن أعرف ما أفعل؟ أنا دائما أتذكر وأفكر في القصة المدونة في كتاب مورمون عن لحي يعلم الإنجيل. لقد شارك معهم الرؤى والتعاليم عن الأمور التي ستحدث في الأيام الأخيرة. لقد سعى نافي لأن يحصل على الإرشاد من الرب لكي يفهم تعاليم والده على نحو أفضل. لقد تزود بالإلهام بورك وحصل على الإلهام الذي أكد له بأن تعاليم والده كانت حقيقية. هذا مكن نافي من أن يتبع وبدقة تعاليم الرب وبأن يحيا حياة بارة. لقد تسلم الرؤى الشخصية لأجل أن ترشده. من جهة أخرى، كان أخوته يتنازعون فيما بينهم لأنهم لم يفهموا تعاليم والدهم. بعدها طرح نافي سؤالا هاما: هل استعلمتم من الرب؟ إجابتهم كانت ضعيفة: لا، لم نفعل ذلك، لأن الرب لا يكشف مثل تلك الأمور لنا. استغلنا في تلك الفرصة لكي يعلم إخوته كيف يتسلم الرؤية الشخصية. لقد قال: ألا تتذكرون الأمور التي قالها الرب؟ إذا لم تقسوا قلوبكم وسألتم بإيمان مؤمنين وواثقين بأنكم سوف تتسلمون وسعيتم بجد للإبقاء على وصاياه، فإنه وبالتأكيد سوف تتكشف لكم تلك الأمور. الطريقة الوحيدة لتسلم الرؤية الشخصية هي واضحة: يجب أن نرغب في تسلم الرؤية، لا يجب أن نقسي قلوبنا، وبعدها نحتاج أن نسأل بإيمان واثقين من أننا سنتسلم إجابة، وبعدها نسعى بجد للإبقاء على وصايا الله. اتباع هذا النمط لا يعني بأنه في كل مرة نسأل الله سنحصل على إجابة فورية، بل يعني بأننا إذا أبقينا على الوصايا وسألنا بإيمان فإن الرب سيستجيب لنا بطريقته الخاصة وفي توقيته الخاص. عندما كنت طفلة كنت أعلم بأن الرؤية الشخصية أو الإجابة على صلواتي ستأتي إلي على شكل صوت مسموع، لكنني تعلمت لاحقا بأن الروح تتحدث إلي بطرق مختلفة وبأصوات مختلفة. الإصحاح السادس في كتاب المبادئ والعهود يبين لنا الطرق التي يمكننا من خلالها تسلم الرؤية. فكلما سألتني فسوف تتسلم تعليما من روحي. لقد أنرت ذهنك. ألم أبعث السلام في ذهنك فيما يتعلق بهذه المسألة؟ نتعلم من الأسفار المقدسة الأخرى عن تسلم الرؤى ما يلي: سأتحدث إلى عقلك وإلى قلبك عن طريق الروح القدس الذي سيحل عليك والذي سيسكن في قلبك. الآن تلك هي روح الرؤية. سأجعل صدرك يشتعل في داخلك وستعرف الصواب. سوف أجعل روحي تحل عليك وهي ستنير عقلك وستملأ روحك بالبهجة. في كثير من الأحيان الرؤى الشخصية تحل علينا بينما ندرس الأسفار المقدسة أو الاستماع إلى الأنبياء وغيرهم من قادة الكنيسة واتباع نصيحتهم والسعي لأن نحيا حياة ملؤها البر والإيمان. في كثير من الأحيان تحل علينا الرؤية والإلهام عندما نقرأ آية من الأسفار المقدسة أو عندما نقرأ سطراً من خطب ألقيت في المؤتمر. يمكن أن نحصل على إجابة على أسئلتنا عندما يغني الأطفال الابتدائية أغنية جميلة. كل هذه طرق نتسلم بها الرؤية. في الأيام الأولى للاستعادة سعى الكثيرون من الأعضاء وبجد لأجل أن يحظوا على الرؤية وبوركوا وتزودوا بالإلهام لكي يعرفوا ما يفعله. لقد كلف النبي بريغهام يانج الأخت إليزا سنو بأن تساعد في تدريس وإلهام الأخوات في الكنيسة. لقد علمت بأن النساء يمكنهن تسلم الإلهام على نحو الشخصي لكي يقودهن في حياتهن وفي مسؤولياتهن تجاه عائلتهن والكنيسة. لقد قالت: قل للأخوات بأن يمضين قدما ويؤدين واجباتهن بتواضع وإخلاص، وروح الله ستحل عليهن وسيباركن في عملهن. دعوهن يسعون لأجل التزود بالحكمة بدلا من القوة، وبعدها سيتزودن بالقوة التي تمكنهن من ممارسة ما يطمحن إليه. علمت الأخت سنو الأخوات بأن يطلبن الإرشاد والتوجيه من الروح القدس. لقد قالت بأن الروح القدس تلبي ومطالب ورغبات القلب البشري. عندما تمتلئ نفسي بهذه الروح فإن نفسي تقنع وتبتهج. أعلم الرئيس أوغدورف بأن الرؤية والشهادة لا تكونان دائما قوية. للكثيرين تأتي الشهادة ببطء خطوة بخطوة. قال أيضا: دعونا نسعى بجد لأن نحصل على النور الذي يأتي من الإلهام الشخصي. دعونا نسعى لنناشد الرب لأن يبارك عقولنا ونفوسنا بشعلة الإيمان التي ستمكننا من أن نتسلم وندرك تأثير الروح القدس الإلهي. شهاداتنا تقوينا عندما نواجه التحديات في حياتنا اليومية. الكثيرون من الناس يعانون من المشاكل الصحية الصعبة، المشاكل المادية، والآخرين يعانون من المشاكل الزوجية أو يواجهون المشاكل مع أبنائهم. الآخرون يعانون من الوحدة أو الآمال والأحلام المحطمة. إنها شهادتنا إلى جانب إيماننا في الرب يسوع المسيح وبخطط الخلاص ستساعدنا هذه كلها في التغلب على المحن والتجارب الصعبة. في كتاب بنات ملكوتي نقرأ عن الأخت هيدويج، وهي امرأة من ألمانيا قاست من الأسى والحرمان في أثناء الحرب العالمية الثانية، وبسبب محبتها وطبيعتها الخيرة حتى وهي في أشد حاجتها فلقد تقاسمت طعامها مع مساجين الحرب الجياع. لاحقا وعندما سئلت كيف تمكنت من أن تحافظ على شهادتها قوية في خضم تلك المحن، أجابت: أنا لم أبقي على الشهادة، بل شهادتي مكنتني من أن أصمد في ظل هذه الظروف. أن تكون لنا شهادة قوية لا يعني بأنها ستبقى على هذا النحو دائما. يجب أن نغذي ونقوي شهاداتنا لكي تزودنا هذه الشهادة بالقوة في الأوقات الصعبة. لهذا يجب أن نجتمع دائما مع بعضنا لكي نتناول من القربان، نجدد عهودنا، وأن نتغذى بكلمة الله التي تحثنا على الصلاة والاعتماد على المسيح الذي هو مكمل إيماننا والذي يساعدنا في أوقات محننا. علمنا الشيخ ديفيد أي بيدنار: عندما تسعون لأن تطبقوا مبدأ الرؤية أعدكم بأنكم ستمشون في نور الرب. في كثير من الأحيان ستعمل روح الرؤية مباشرة، وفي كثير من الأحيان ستأتي بالتدريج، وفي أحيان أخرى لن نميزها أو ندركها. لكن وبغض النظر عن النمط الذي يتم به تسلم هذه البركة، فإن النور الذي تضيفه على حياتنا سوف ينير ويبهج ويعظم نفوسنا ويوسع من فهمنا ويحمينا ويحمي عائلاتنا. الرب يرغب في مباركتنا وإرشادنا وتزويدنا بالحكمة في حياتنا، يرغب في أن يصب روحه علينا. مرة أخرى أقول بأنه يجب أن تكون لدينا الرغبة الشخصية لأن نتسلم الرؤية الشخصية، ولا يجب أن نقسي قلوبنا، ويجب أن نسأل بإيمان واثقين بأننا سنحصل على إجابة، وبعدها يجب أن نبقي على وصايا الله، بعدها نسعى لأن نحصل على إجابات لأسئلتنا. هو سيباركنا بروحه، أشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين. لقد خدمت كمبشر يافع لعدة أشهر في المناطق الوسطى الواقعة في منطقة ليما في البيرو، ونتيجة لذلك فقد مشيت في الساحة العامة دي أرمس مرات عديدة. قصر الحكومة وهو المقر الرئيسي لرئيس البيرو كان يقع في مواجهة الساحة العامة. زملائي وأنا دعونا الناس في الساحة العامة لأن يقبلوا إلينا ويستمعوا إلى الإنجيل المستعاد. لقد تساءلت دائما عما سأشعر به إذا دخلت إلى ذلك القصر، لكن الفكرة بدت بعيدة المنال. في العام الماضي الشيخ تود كريستوفرسون من رابطة الرسل الاثني عشر وغيرهم بما فيهم أنا قابلنا ألين غارسيا رئيس البيرو في قصر الحكومة. لقد تجولنا في غرف القصر الجميلة، ولقد استقبلنا الرئيس غارسيا بحرارة. لقد تحققت رغبتي التي حلمت بها بينما كنت مبشرا شابا بطريقة لم أحلم بها أبدا، والتي كانت مستحيلة في عام 1970. لقد تغيرت البيرو وأصبحت مختلفة عما كانت عليه عندما كنت مبشرا يافعا، خاصة الكنيسة. لقد بلغ عدد أعضاء الكنيسة في ذلك الوقت 11,000، ولقد كان هناك وتد واحد. اليوم يوجد أكثر من 300,000 عضو وأكثر من 100 وتد. المناطق التي كان عدد الأعضاء فيها قليل أصبحت الآن مليئة بالأوتاد وبيوت العبادة التي تزين أرضها. نفس الشيء حصل في الكثير من البلدان في كافة أنحاء العالم. النمو الهائل للكنيسة يستحق الشرح والتبرير. نبدأ بالنبوءة المدونة في كتاب العهد القديم. دانيال كان عبدا في بابل. لقد حظي على الفرصة لأن يفسر حلم الملك نبوخذ ناصر. دانيال سأل الله بأن يكشف له الحلم وتفسيره، ولقد استجيبت صلاته. لقد أخبر نبوخذ ناصر: إله السماوات يكشف الأسرار ويطلع الملك نبوخذ ناصر على ما سيحدث في الأيام الأخيرة. تلك هي الرؤى التي رأيتها في منامك. قال بأن الملك رأى تمثالا منظره هائلا، وكان له رأس وذراعان وساقان وقدامان، وبأنه رأى حجرا يقطع من الجبل ولم تقطعه يد إنسان. حدر الحجر وأخذ بالتدحرج إلى أن أصبح كبيرا وملأ الأرض. اصطدم الحجر بالتمثال فسحقه إلى قطع صغيرة، والصخرة التي سحقت التمثال أصبحت جبلا عظيما وملأت الأرض بأكملها. بيّن دانيال بأن التمثال جسد مستقبل الممالك السياسية، وبأنه وفي عهد أولئك الملوك سيقيم الله مملكة أخرى لن تسحق أبدا، وسوف تسحق وتبيد كافة هذه الممالك، أما هي فستخلد إلى الأبد. الآن نحن في هذه الأيام الحديثة. ظهر الملاك موروناي إلى جوزيف سميث في عام 1823 وقال بأن الله لديه عمل له لكي يفعله، وبأن اسمه سيذكر بين الأمم بالخير والشر. لا بد من أن رسالة موروناي أذهلت جوزيف الذي كان يبلغ من العمر فقط 17. في عام 1831 أخبر الرب جوزيف بأن مفاتيح ملكوت الله سوف تسلم مرة أخرى إلى الإنسان على الأرض. قال بأن الإنجيل سينتشر في كافة أطراف الأرض تماما مثل الصخرة التي قطعت من الجبل من دون أن تقطعها يد إنسان، وستدحرج إلى أن تملأ الأرض تماما كما أخبر دانيال الملك نبوخذ ناصر. في عام 1898 قص الرئيس ويلفرد وودروف تجربة مر بها عندما كان عضوا جديدا في عام 1834 بينما كان يحضر اجتماع الكهنوت في كيرتلاند. قال لقد اقتباس لقد طلب النبي من كل من يحملون الكهنوت بأن يجتمعوا في أحد البيوت الصغيرة التي كانت هناك. لقد كان منزلا صغيرا كانت مساحته حوالي 14 متر مربع. عندما اجتمعنا دعا النبي شيوخ إسرائيل بأن يشهدوا بهذا العمل. عندما انتهينا قال النبي يا أخوتي لقد قوتني شهاداتكم الليلة هنا، لكنني أريد أن أقول لكم وأمام الرب هذه الليلة، أنتم لا تعلمون ما الذي ينتظر هذه الكنيسة، أنتم لا تفهمونها، فهمكم محدود. إنما ترونه هنا الليلة في اجتماع الكهنوت لا يضاهي في عظمته ما يخبئه المستقبل للكنيسة. هذه الكنيسة لن تملأ فقط شمال وجنوب أمريكا، بل إنها ستملأ العالم. هذه النبوءات هي ملكوت الله مثل حجر قطع من جبل وستملأ الأرض، وبأن اسم جوزيف سميث سيصبح معروفا في كافة إلحاء العالم، وبأن الكنيسة سوف تنتشر في كافة أرجاء القارة الأمريكية وفي العالم بأكمله. هذا كان سيكون داعيا للاستهزاء في السنوات الماضية. عصبة صغيرة من المؤمنين ممن يجنون عيشهم بصعوبة على تخوم السهول الأمريكية ويتنقلون هاربين من الاضطهاد، بدا وكأن ديانتهم لن تتخطى الحدود الدولية ولن تخترق القلوب في كل مكان، لكن هذا ما حدث. دعوني أقدم لكم مثلا. في يوم عيد الميلاد في عام 1925 في بوينس آيرس كرس الشيخ ميلفين بالارد قارة أمريكا الجنوبية بأكملها للتبشير بالإنجيل. في عام 1926 من شهر أغسطس عصبة من المهتدين تعمدت. لقد كانوا الأعضاء الأوائل في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ممن تعمدوا في جنوب أمريكا. لقد كان ذلك قبل 85 عاما. هناك 23 وتد من أوتاد صهيون في بوينس آيرس اليوم، إضافة إلى وجود 12 وتد وعشرات الآلاف من أعضاء الكنيسة في بلدان ومدن الأرجنتين. الآن يوجد أكثر من 600 وتد وبضعة ملايين عضو في الكنيسة في جنوب أمريكا. نحن نشهد بأن ملكوت الله يملأ القارة، وبأن منتقدي جوزيف سميث تداولوا اسمه في بلاد لم يكن قد سمع هو بها أو عرف عنها في حياته. هناك أكثر من 3000 وتد للكنيسة في كافة أنحاء العالم اليوم، من بوسطن إلى بانكوك والمكسيك وموسكو. هناك ما يقارب 29,000 جناحا ووتدا. في الكثير من البلدان توجد أوتاد في طور نموها تتألف من أعضاء كان أسلافهم من المهتدين الأوائل، وفي مناطق أخرى عصبة صغيرة من الأعضاء الجدد يجتمعون في بيوت مؤجرة صغيرة تعد فروعا صغيرة للكنيسة. في كل عام يزداد انتشار الكنيسة في أطراف المعمورة. هذه النبوءات عن الانتشار في الأرض، هل هي محالة؟ يمكن. هل هي بعيدة الاحتمال؟ من غير شك. هل هي مستحيلة؟ بالطبع وبالتأكيد لا، إن هذا الأمر يحدث أمام أعيننا. لاحظ الرئيس جوردون بي هينكلي، لقد قيل في السابق بأن الشمس لن تغيب عن الإمبراطورية البريطانية. لقد تلاشت هذه الإمبراطورية الآن، لكنه وبالحق بأن الشمس لن تغيب عن عمل الرب، لأنها تلمس حياة الناس في كافة أطراف الأرض. وهذه هي فقط البداية، لم نكد نلمس السطح بعد. عملنا ليس له حدود. الأمم التي كانت أبوابها مغلقة أمامنا في يوم ما فتحت أبوابها لنا الآن، واليوم نرى بأن النبوءات المدونة في كتاب مورمون على وشك التحقق. وسيأتي وقت سوف يغلق الملوك أفواههم ويرون ما لم يروه ويسمعون ما لم يسمعوه، لأنه في ذلك اليوم سيتجلى عمل الأب، والذي سيكون عملا رائعا بينهم. عمل الله عظيم ورائع بالطبع، وهذا العمل آخذ في المضي قدما من دون أن يلاحظه العديدون من القادة السياسيين والثقافيين والأكاديميين. هناك آية مدونة: إن رسالة عمل الرب المقدسة تبارك حياة الناس. هناك آية مدونة في كتاب مورمون وهي المفتاح الأساسي للنمو الإعجازي للكنيسة اليوم، وهي: أقول لكم بأن الوقت سيحين وستنتشر المعرفة بالمخلص في كافة أنحاء الأمم، ستنتشر في كافة أنحاء الأمم وفي كافة وبين كافة الناس. أهم رسائلنا المقدسة التي يجب أن ننقلها إلى العالم في كل مكان هي أن هناك مخلص. لقد عاش في منتصف الأزمنة، لقد كفر عن خطايانا والصلب وقام لأجلنا. الرسالة التي لا تضاهى والتي نعلنها بسلطة من الله هي السبب الحقيقي الذي لأجله الكنيسة آخذة في النمو، وهو أنه هناك مخلص. أنا أشهد بأن المخلص ظهر مع أبيه إلى جوزيف سميث، وبتوجيه من الأب السماوي أسس المخلص إنجيله من جديد على الأرض. لقد بعث برسل وبأنبياء وبمفاتيح الكهنوت إلى الأرض مرة أخرى. إنه يقود كنيسته على الأرض عن طريق النبي الحي الرئيس توماس مانسون. كنيسته قطعت من الجبل ولم تقطعها يد إنسان، وتدحرجت لتملأ كافة أطراف الأرض. نحن ممتنين لجوزيف سميث ونتعجب ونبتهج لأن اسمه يذكر بين الأمم سواء بالخير أو بالشر في كافة أطراف الأرض. ونحن نعلم بأن عمل الأيام الأخيرة العظيم لا يتمركز على جوزيف سميث، بل إنه عمل الله وابنه أمير السلام. أنا أشهد بأن يسوع المسيح هو المخلص، ونحن نقف بخشوع معكم عند رؤيتنا لهذا العمل يمضي قدما وبإعجاز. لقد حان الوقت الذي ستنتشر فيه معرفة المخلص في كافة أطراف الأرض، وسيذكر اسمه المخلص على كافة ألسنة البشر. أدلي بشهادتي به بمخلص العالم بأجمعه باسم يسوع المسيح، آمين.
الآن ستقوم الجوقة والجموع بالانضمام إلى بعضهم بالغناء أغنية فادي إسرائيل.
This is the 181st. هذا هو المؤتمر 81 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
Thank you.
We will now be blessed.
وسنبارك الآن بالاستماع من نبينا الحبيب الرئيس توماس إسمونسون. وسيتبعه خوسيه الألونسو وهو من السبعين وسيتكلم إلينا ثم سيتبعه الرئيس بويد كي باكر رئيس رابطة الرسل الاثنى عشر وبعد ذلك ستغني الجوقة أنا ابن الله أيها الرئيس مونسون
Hello.
مرحبا.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
لا أعرف من أتصل به لكي ينوب عني. لا. من الجيد الأخوة والأخوات أن أرحب بكم في الاجتماع 81 بعد 100 من المؤتمر النصف السنوي للكنيسة لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. هذا المؤتمر هو الذكرى 48 48 عاما منذ أن دعيت لرابطة الرسل 12 من قبل الرئيس ديفيد أو ماكي. حدث ذلك في شهر أكتوبر لعام 1963. يبدو مستحيلا أن الكثير من السنوات قد مرت على هذا الحدث. عندما نكون مشغولين فإن الوقت يمضي بسرعة، والستة أشهر الماضية كانت فترة مليئة بالمشاغل. واحدة من الأمور الهامة التي حصلت في تلك الفترة هي الفرصة التي حظيت عليها لأعيد تكريس هيكل جورجيا في الأول من شهر أيار، ورافقني كل من الأخ والأخت راسل بالارد والشيخ والأخت والتر جونزاليس والشيخ والأخت وليام واكر أثناء الاحتفالات الثقافية والتي كان عنوانها الأضواء الجنوبية والتي عقدت في الأمسية التي سبقت التكريس. شاهدنا 2700 شاب وشابة يشاركون في هذا الاحتفال من منطقة المعبد، وكان واحدا من أروع البرامج التي رأيتها، ورأيت الجمهور يقف مصفقا للمشاركين عدة مرات. في اليوم التالي تمت إعادة تكريس الهيكل في جلستين، وكانت روح الرب يحوم حولنا بقوة. في آخر شهر أغسطس كرس الرئيس هنري بي آرينغ هيكل سان سلفادور، ورفقته الأخت آرينغ والشيخ والأخت تود كريستوفرسون والشيخ والأخت ويليام آر واكر والأخت سيلفي أورد من جمعية الإعانة وزوجها جيري. الرئيس آرينغ قال بأنها كانت تجربة روحية قوية. في الجزء الأخير من هذا العام الرئيس ديتر أوكدورف والأخت أوكدورف سيسافران مع غيرهم من أعضاء الرئاسات العامة إلى كيتسل تيننغو، لا تتهجوها، في غواتيمالا، حيث سيكرسون هيكلا آخر. بناء الهياكل مستمر ومن دون توقف يا أخوتي وأخواتي. واليوم إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن هياكل أخرى جديدة. أولا أود أن أصرح بأنه لا يوجد مبنى في الكنيسة أهم من الهيكل. الهياكل هي أماكن تختم فيها العلاقات البشرية إلى الأبد. نحن ممتنين لوجود الكثير من الهياكل في كافة أنحاء العالم لأجل أن تبارك حياة الأعضاء. في نهاية العام الماضي قامت جوقة هيكل بروفو بسبب نار عظيمة، وهو مكان أثر في حياتي أجيال عديدة من حياة قديسي الأيام الأخيرة، أصبح مبنى محروقا. في النهاية صممنا أن نعيد بناءه على الهيئة التي كان عليها ليكون الهيكل الثاني للكنيسة في مدينة بروفو. والهيكل بروفو الحالي هو أحد أكثر الهياكل مشغولية في الكنيسة، والهيكل الثاني سيساعد أعضاء الكنيسة في بروفو والمناطق المجاورة. كما أنه يسرني أن أعلن عن هياكل جديدة في المواقع التالية: بارانكيلا كولومبيا، دوربن في جنوب أفريقيا، كينشاسا في الجمهورية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي وايومينغ. أعتقد أنني سأكرس هذا الهيكل. يوجد صيد سمك جيد هناك. كما أننا سنمضي قدما في لبناء هياكل في باريس بفرنسا. وسيتم إعلان عن هياكل أخرى في المستقبل عندما يتم الحصول على موافقات للأرضيات وتصريحات البناء. أعلنت سابقا أنني أريد الهياكل أن تكون أقرب إلى أعضاء الكنيسة. ورغم أنه يوجد الكثير من الهياكل فإنه يوجد الكثير من المناطق للكنيسة في العالم التي يوجد فيها أعضاء الكنيسة لا يقطنون قريبا من الهيكل. وهناك مناطق لا يمكنهم أن يشاركوا فيها في البركات التي تتأتى من المشاركة في الهيكل. ولكي نساعد في ذلك أسسنا صندوقا ماليا لدعم زيارة الهيكل مرة واحدة للأعضاء غير المؤهلين ماديا ممن تاقوا ليحظوا على هذه الفرصة. وكل من يرغب في التبرع لهذا الصندوق المالي يمكنه أن يزودنا بمعلوماته ويدونها على وثيقة التبرعات المالية ويعطيها للأسقف في كل شهر. الآن يا أخوتي وأخواتي، إنها صلاتي بأن نمتلئ بروح الرب بينما نستمع إلى الرسائل اليوم وغدا ونتعلم الأمور التي يريدنا الرب أن نعرفها. ولهذا أصلي باسم يسوع المسيح، آمين. في أيامنا هذه يعيش الكثيرون من الناس في وسط أجواء من الحزن والاضطراب، غير قادرين على أن يعثروا على إجابات لأسئلتهم أو الوفاء بحاجاتهم. فقد معظمهم بعضهم الإحساس بالسعادة والبهجة. أعلن الأنبياء بأن السعادة الحقيقية يعثر عليها باتباع مثل وقدوة المسيح. إنه مخلصنا، هو معلمنا، وهو قدوتنا الكاملة. لقد كانت حياته متمركزة حول الخدمة. عندما نخدم جارنا فإننا نساعد المحتاجين، وفي خلال ذلك قد نعثر على حلول لمشاكلنا. وعندما نقلد المخلص فإننا نظهر محبتنا لأبينا السماوي وابنه يسوع المسيح ونصبح مثلهم بشكل أكبر. تحدث الملك بنيامين عن أهمية وقيمة الخدمة قائلا بأننا إذا كنا عندما نكون في خدمة أخينا الإنسان فإننا نكون عندها في خدمة إلهنا. كل منا لديه الفرص التي تؤهله للخدمة وإظهار المحبة. طلب من الرئيس توماس إس مونسون أن نسارع إلى إنقاذ الآخرين وخدمتهم. قال أقتبس: سنكتشف بأن من نخدمهم ومن شعروا عن طريق محبتنا لهم بلمسات المعلم ويديه في حياتهم لا يتمكنون ولسبب ما من أن يشرحوا التغيير الذي طرأ على حياتهم. تتولد الرغبة للخدمة بإيمان والمشي بتواضع ولأن نحيا مثل المخلص بشكل أكبر. وعندما تتفتح بصيرتهم الروحية ويطلعون على الوعود الأبدية يرددون كلمات يسوع التي قالها للأعمى والذي أعاد له بصيرته. قال: أمر واحد أعرفه بأنني كنت أعمى والآن أبصرت. انتهى الاقتباس. كل يوم الفرص متاحة أمامنا لنقدم يد العون والخدمة وفعل الأمور الصحيحة في الأوقات المناسبة ومن دون أي تأجيل. فكروا بالكثيرين من الناس الذين يواجهون صعوبات في العثور على وظيفة أو المرضى أو من يشعرون بالوحدة وحتى من يعتقدون بأنهم قد فقدوا كل شيء. ماذا يمكننا أن نفعل لكي نساعد الآخرين؟ تخيلوا بأن جارا يقف تحت المطر وسيارته معطلة ويطلب مساعدتكم. ما هو الأمر الصحيح لفعله في مثل تلك الحالة؟ ما هو الوقت المناسب لفعل ذلك؟ أتذكر عندما ذهبنا كعائلة في وسط البلد في مدينة المكسيك لنشتري ملابس لأبنائنا. كانا صغيرين ابننا الأكبر كان يبلغ من العمر العامان فقط، والابن الأصغر كان يبلغ من العمر عاما واحدا. كانت الشوارع مزدحمة بالناس، وبينما كنا نتسوق ونمسك بأيدي أبنائنا توقفنا للحظة لنطلع على شيء ما، ومن دون أن ندرك فقدنا ابننا الأكبر. لم نعلم كيف، لكنه لم يكن معنا. من دون أن نتأخر لحظة واحدة ركضنا لكي نبحث عنه. لقد فتشنا عنه ونادينا عليه، وأصبنا بالرعب معتقدين بأننا قد فقدناه إلى الأبد. في عقولنا أخذنا نتوسل إلى الآب السماوي ليساعدنا أن نعثر عليه. بعد فترة قصيرة عثرنا عليه. كان يقف ببراءة أمام أحد المحلات ينظر إلى الألعاب. زوجتي وأنا عانقناه وقبلناه وتعهدنا بأن نعتني بأبنائنا بجد لكي لا نضيعهم مرة أخرى أبدا. لقد تعلمنا بأنه لكي ننقذ ابننا لم نحتاج لأن نعقد الاجتماعات ونخطط لها. لقد تصرفنا وذهبنا للبحث عن ابننا الذي كان مفقودا. لقد تعلمنا أيضا بأننا ابننا لم يدرك أبدا بأنه كان تائها. أخوتي وأخواتي، هناك الكثيرين منا ولسبب ما ربما تائهين وباعدين عنا ولا يعرفون بأنهم تائهون. إذا تأخرنا في إنقاذهم قد نفقدهم إلى الأبد. للكثيرين ممن يحتاجون إلى مساعدتنا ليس من الضروري أن نشكل برامج جديدة أو نتخذ إجراءات معقدة أو مكلفة. إنهم يحتاجون فقط لعوننا وإرادتنا على أن نخدمهم ونقوم بالعمل الصائب في الوقت المناسب ومن دون أي تأجيل أو تأخير. عندما ظهر المخلص إلى الناس في كتاب مرمون جسد قدوة عظيمة في المسارعة إلى خدمة الآخرين ممن فقدوا إحساسهم بالسعادة والبهجة. وبينما كان يعلم الناس أدرك بأن الجموع كانوا غير قادرين على أن يفهموا كافة كلماته. دعاهم لأن يذهبوا إلى منازلهم ويتفكروا في الأمور التي قالها لهم. لقد دعاهم لأن يصلوا إلى الآب ويعدوا أنفسهم لأن يرجعوا إليه في اليوم التالي لكي يعلمهم. وعندما اختتم أقواله نظر إلى الجموع ورآهم يبكون لأنهم تاقوا ورغبوا في أن يبقى معهم. أقتبس، وقال لهم: لقد امتلأت أحشائي بالمحبة لكم. هل يوجد مريض بينكم؟ أحضروهم إلى هنا. هل من أعرج أو أعمى أو عاجز أو مفلوج أو أبرص أو ذابل أو أصم أو مصاب بأي داء بأي شكل؟ أحضرهم إلى هنا وأنا سأشفيهم، لأن أحشائي تفيض رحمة لكم وجلبوا. انتهى الاقتباس. وجلبوا مرضاهم له وشفاهم، وسجدت الجموع له وركعت عند قدميه وعبدوه وقبلوا قدميه، لدرجة أنهم غسلوا قدميه بدموعهم. بعدها أمرهم بأن يحضروا أطفالهم الصغار وباركهم واحدا تلو الآخر. هذه هي القدوة التي جسدها لنا المخلص. محبته موجهة لنا جميعا ولا ينسى أي واحد منا. أنا أعلم بأن أبينا السماوي هو محب ومتفهم وصبور. ابنه يسوع المسيح يحبنا أيضا. يقدمان لنا المساعدة عن طريق أبنائه. لقد تعلمت بأننا نحظى على الأمان عندما نتبع الأنبياء. الإنقاذ ما زال مستمرا. قال الرئيس مونسون: أقتبس، الرب يعرف ما يدور في خلدنا، يعرف أفعالنا، يعرف أعمالنا، ويعرف شهاداتنا، ويتوقع منا أن نكرس وقتنا له. انتهى الاقتباس. تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة ولدينا فرص عظيمة. هناك العديدون ممن يحتاجون لأن يجربوا السعادة والبهجة التي تأتي عن طريق المشاركة في الكنيسة. هذه السعادة تأتي من تسلم المراسيم وإقامة العهود المقدسة والإبقاء عليها. الرب يحتاج منا أن نساعد الآخرين، أن نفعل الصواب في الوقت المناسب ومن دون تأجيل. أنا أشهد بأن الله يحيى وبأنه أبينا يسوع المسيح يحيى، وهو وهبنا حياته لنعود إلى حضرة أبينا السماوي. أنا أعلم بأنه مخلصنا. أنا أعلم بأن حنوهم المطلق هو مستمر وواضح. وأنا أشهد بأن الرئيس توماس إس مونسون هو نبي، وبأن هذه الكنيسة هي الكنيسة الوحيدة والصحيحة على وجه الأرض. أنا أعلم بأن النبي جوزيف سميث هو نبي الاستعادة. أنا أشهد بأن كتاب مرمون هو كلمة الله، إنه يزودنا بالتوجيه والنماذج التي يجب أن نتبعها لنصبح أكثر مثل الله وابنه الحبيب. أنا أعلن هذه الأمور باسم ربنا يسوع المسيح. آمين. سأتحدث اليوم إلى الشباب على نحو شخصي وأقارن مرحلة الشباب بمرحلتكم. أنتم أثمن شيء في الوجود. لقد رأيتكم في العديد من البلدان وفي كل قارة. حياتكم أفضل من حياتنا عندما كنا شبابا. أنتم تعرفون أكثر عن الإنجيل. أنتم أكثر نضجا وإيمانا. أنا الآن أبلغ من العمر 87 عاما. قد تتساءلون عما يمكنني أن أزودكم به في سني هذا، وكيف يمكنني أن أثري حياتكم. لقد كنت في مكانكم وأعرف وجهتكم، ولكنكم لم تمروا في ظروفي بعض. سأقتبس بعض السطور من قصيدة شعرية كلاسيكية: الغراب الكبير يصبح بطيئا، الغراب الكبير يصبح سريعا، ما لا يعرفه الصغير الغراب الصغير يعرف عنه الغراب الكبير الكثير. الغراب المسن أعلم بالأمور من الغراب الصغير. ما الذي لا يعرفه الغراب المسن؟ لا يعرف كيف يصبح سريعا. الغراب الصغير يعرف كيف يحلق عاليا ويدور في حلقات حول الغراب المسن. ما الذي لا يعرفه الغراب الصغير؟ إلى أين يذهب؟ بالرغم من أن القصيدة ليست منمقة إلا أنها كلاسيكية، مع كل ما يحدث في العالم اليوم من حولنا ومع تدني وانحدار المعايير الأخلاقية، أنتم يا أيها الشباب اليافعين تعيشون في منطقة العدو. نحن نعلم من الأسفار المقدسة بأنه كانت هناك حرب في السماء، وأن الشيطان تذمر وطرد هو وأتباعه من الأرض إلى الأرض. إنه عازم على أن يفسد خطة أبينا السماوي ويسعى ليسيطر على عقولنا وأفعالنا جميعا. هذا التأثير روحي، وهو يحوم من حولنا في كل مكان. لكن ورغم المعارضة والمحن والإغراءات، فلا يجب أن تفشلوا أو تخافوا. عندما كنت في 17 من عمري وكنت على وشك التخرج من الثانوية كتلميذا بدرجات عادية، وكنت أعاني من نقاط ضعف كثيرة، تغيرت حياتنا في يوم أحد بشكل جذري. في اليوم التالي دعينا إلى قاعة الاجتماعات في المدرسة، وعلى المسرح كان هناك كرسي واحد ومذياع صغير. أشعل المدير المذياع، وعندها سمعنا صوت الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت يعلن بأن ميناء بيرل هاربر قد تم قصفه. كانت الولايات المتحدة في حرب مع اليابان. لاحقا تكرر المشهد مرة أخرى. سمعنا صوت الرئيس روزفلت، هذه المرة يعلن بأن بلدنا كانت في حرب مع ألمانيا. الحرب العالمية الثانية انتشرت في كافة أنحاء العالم. في لمح البصر أصبح مستقبلنا غير معروف. لم نعرف ما كان بانتظارنا. هل سنحيا ونتزوج ونكون عائلات؟ اليوم توجد هناك حروب وإشاعات حروب. العالم كله في اضطراب. أنتم يا شبابنا يمكن أن تشعروا أيضا بالقلق وانعدام الأمان في حياتكم. أريد أن أنصحكم وأعلمكم وأحذركم بشأن الأمور التي تريدون أن تفعلوها والأمور التي لا يجب أن تفعلوها. خطة الإنجيل هي خطة السعادة العظيمة. العائلة هي محور هذه الخطة. العائلة تعتمد على استخدامكم الحكيم لتلك القوة التي وهبتم إياها في أجسادكم. في العائلة إعلان إلى العالم وهي وثيقة ملهمة أصدرتها الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12. نحن نتعلم بأنه في الحياة ما قبل الأرضية كافة البشر نساء ورجالا خلقوا على صورة الله. كل واحد منهم هو ابن وابن روحي ابن روحية لآب سماوي، وكل منهم لهم طبيعة ومصير أبدي. النوع الجنس هو صفة أساسية وقد تم تحديدها في الوجود ما قبل الأرضي. نحن نعلم بأن نعلم بأن الله أمر بأن قوى الخلق مقدسة تلك يجب أن تمارس فقط بين رجل وامرأة يجمعهما رباط الزواج شرعا. العقوبة العظيمة التي جلبها لوسيفر وأتباعه على أنفسهم تقضي بأن لا يحصلوا على جسد فان ومادي. الكثير من الإغراءات التي تعترضكم وأكثرها والأكثر جدية منها متعلقة بأجسادكم. أنتم لا تمتلكون القدرة فقط على خلق أجساد لجيل جديد، بل وتمتلكون أيضا حرية الاختيار. علم النبي جوزيف سميث كافة المخلوقات التي لديها أجساد لديها القوة على تلك المخلوقات التي ليس لديها أجساد. لذا كل نفس حية تمتلك جسدا ماديا تمتلك القوة المطلقة للتغلب على العدو. أنتم محاطون بالإغراءات لأن لكم أجسادا مادية ولأنكم تمتلكون أيضا القوة التي تمكنكم من التغلب عليه وعلى ملائكته. عندما تخرجت من الثانوية العامة ذهب الكثير من زملائي إلى الحرب. بعض منهم لم يرجعوا. بقيتنا التحق بالجيش. لم نعلم أي شيء عن مصيرنا أو مستقبلنا. هل سننجو من الحرب؟ هل ستبقى ممتلكاتنا على حالها؟ ولأنني كنت متأكدا من أني كنت سأجند التحقت بالقوى الجوية. بعد ذلك ذهبت مباشرة إلى سانتا أنا في كاليفورنيا لأدرب على الطيران. لم تكن لدي شهادة راسخة عندها بأن الإنجيل كان حقيقيا، لكنني كنت أعلم بأن معلمين الدين إيبل إسريتش وجون ليلي وايت علموا بأن الإنجيل حقيقي. استمعت إليهم يشهدون وصدقتهم. فكرت في نفسي سأعتمد على شهادتهم إلى أن أكتسب شهادتي، وقد فعلت ذلك. لقد سمعت عن البركات البطريركية ولكنني لم أتسلم واحدة. في كل وتد كان هناك بطريرك مرسوم كانت لديه روح النبوءة والرؤية. هو مكلف بأن يمنح كل شخص مبعوث من قبل أسقفه البركات الشخصية والخاصة. كتبت إلى أسقفي أطلب منه توصية. جيرولاند كان بطريركا مرسوما يعيش بالقرب من الوتد الواقع في سانتا آنا. لم يعرف شيئا عني ولم يرني من قبل، لكنه زودني ببركتي. في بركتي عثرت على الإجابات والتوجيهات. وبالرغم أن بركتنا البطريركية تعد شخصية وخاصة، إلا أنني سأقرأ لكم فقرة من بركتي. سوف تحصل على الإرشاد من همسات الروح القدس، وسوف يتم تحذيرك من المخاطر. إذا استمعت إلى هذه التحذيرات فإن أبينا السماوي سيباركك لكي تلتقي مرة أخرى بمن تحب. كلمة إذا بالرغم أنها كلمة صغيرة بدت لي كبيرة وتحمل معان شاسعة. سأبارك بالنجاة من الحرب إذا أطعت الوصايا وإذا استمعت إلى همسات الروح القدس. وبالرغم من أن هذه الهبة منحت إلي عند معموديتي فلم أعرف وقتها ما هي الروح القدس، أو كيف تعمل همساته. ما احتجت أن أعرفه عن همسات التي عثرت عليه في كتاب مورمون. قرأت بأن الملائكة تتحدث بقوة الروح القدس، إنهم يتفوهون بكلمات المسيح، لذلك اقترفوا من كلمات المسيح، لأن كلمات المسيح ستخبرنا وتطلعنا على كافة الأمور وعلى ما يجب أن نفعله. أعظم شيء تعلمته من قراءة لكتاب مورمون هو أن صوت الروح يحل علينا على شكل مشاعر وليس صوت. ستتعلمون كما تعلمت بأن تستمعوا لذلك الصوت الخافت، لأنه هو صوت يحسن ولا يسمع. وبخنا في إخوته الأكبر سنا قائلا: قد رأيتم ملاكا وتحدث إليكم وسمعتم صوته، ومن حين إلى آخر، وقد تحدث إليكم بصوت رقيق وحنون، لكنكم عديدي ميل إحساس ولم تشعروا بكلماته. قال بعض الناقدين بأن هذه الآيات فيها خطأ، لأننا نسمع الكلمات ولا نشعر بها، لكن إذا كانت لديكم معرفة عميقة بالشؤون الروحية لعلمتم بأن أفضل حوار روحي يستند على قدرتنا على الإحساس بالأشياء. هبة الروح القدس إذا وفقتم سترشدكم وتحميكم وتصحح أفعالكم. إنه صوت روحي يجتاح أذهاننا كفكرة أو شعور يجتاح قلوبكم. قال النبي أنوش: صوت الرب أتى إلى ذهني، وقال الرب لأوليفر كاودري: سأتحدث إلى عقلك وقلبك عن طريق الروح القدس الذي سيحل عليك. لا يمكن أن تعيش حياتكم من دون أن ترتكبوا الأخطاء، ولكن قبل أن تقترفوا الأخطاء الكبيرة ستتسلمون تحذيرا من الروح القدس. هذا الوعد موهوب لكافة أعضاء الكنيسة. البعض سيرتكبون الأخطاء الجدية والتي فيها تعد على قوانين الإنجيل. هذا هو الوقت المناسب لأذكركم بالكفارة والتوبة والمغفرة المطلقة التي من شأنها أن تنقيكم مرة أخرى. قال الرب: كل من تاب عن خطاياه سيحظى على المغفرة، وأنا الرب لن أتذكرها أبدا. إذا حصل وأوقعكم العدو الشرير في أسره بسبب الخطيئة، أذكركم بأنكم تحملون المفتاح الذي سوف يفتح لكم أبواب السجن من الداخل. يمكنكم أن تغتسلوا وتصبحوا أنقياء بواسطة تضحية المخلص يسوع المسيح الكفارية. قد تعتقدون في ذلك الوقت أنكم لا تستحقون الخلاص لأنكم اقترفتم الأخطاء سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وتعتقدون بأنكم الآن ضائعين. هذا ليس صحيحا أبدا، لأن التوبة يمكنها أن تشفي وتطبب الجراح مهما كان حجمها أو نوعها. إذا اكتسبتم عادات لا يجب أن تمارسوها، أو إذا عشرتم أناسا يوجهونكم في الاتجاه الخاطئ، فإن هذا هو الوقت الذي يجب أن تمارسوا فيه حرية اختياركم. استمعوا إلى صوت الروح ولن تضلوا. أقول لكم مرة أخرى بأن الشباب اليوم ينشأون في ظل ظروف ومجتمعات عدوانية تسودها المشاكل الأخلاقية، ولكن وكخادم للرب أعدكم بأنكم ستتسودون بالحماية من هجمات العدو إذا استمعتم إلى الهمسات التي تأتي من الروح القدس. ارتدوا الملابس المحتشمة، استمعوا للموسيقى النقية والبريئة، تكلموا ببراءة، تجنبوا كل الممارسات اللا أخلاقية، سطروا على حياتكم وحثوا أنفسكم على التحلي بالإيمان، لأننا نعتمد عليكم بشدة. ستباركون من دون حدود. الآب السماوي يراقبكم ويحميكم. تقوت شهادتي وتغيرت وازدادت قوة عندما قررت أن أتعلم وأعتمد على شهادة مدرسين الدين. اليوم أنا أعتمد على الآخرين عندما أمشي بسبب مرض شلل الأطفال الذي أصبت به في طفولتي, وليس بسبب شكوكي في الأمور الروحية. لقد آمنت وفهمت وعرفت كافة الحقائق الثمينة لإنجيل يسوع المسيح المخلص, وكشاهد أحد الشهود الخاصين له أشهد بأن نتيجة هذه المعركة التي نشبت وابتدأت في أثناء الحياة ما قبل الأرضية أكيدة الشيطان سيخسر. لقد تحدثنا مسبقا عن الغربان. الغراب الصغير لا يجب أن يحلق في السماء من دون أن يعرف وجهته. هناك من يعرفون الطريق. بالتأكيد فإن الرب الإله لن يفعل شيئا, لكنه سيكشف سره لخدامه الأنبياء. لقد نظم الرب كنيسته على أساس التشاور. يقود الكنيسة أشخاص 15 رسموا وأيدوا لأن يكونوا أنبياء رأين ومحى لهم. كل عضو من أعضاء الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 يحملون كافة مفاتيح الكهنوت الضرورية لتوجيه الكنيسة. الرسول الأكثر أقدمية هو النبي توماس إسمونسون, وهو الوحيد المخول لأن يستخدم كافة هذه المفاتيح. تنص الأسفار المقدسة وتتطلب من أن يكون أعضاء الرئاسة الأولى ورابط الرسل 12 أن يتشاوروا فيما بينهم, وبأن تكون القرارات التي يتخذونها إجماعية. وهذا بالفعل ما يحدث الآن. نحن نثق بالرب ليرشدنا ونسعى لننفذ إرادته. نحن نعلم بأنه منحنا أفراد وجماعات كامل ثقته. يجب أن تتعلموا أن تحصلوا على الثقة من الرب من كل قلوبكم, وأن تعتمدوا عليه وليس على فهمكم. يجب أن تكونوا مستحقين وتصادقوا أشخاصا لهم نفس رغباتكم البارة. قد تشعرون أحيانا بالرغبة في التفكير والتصرف مثل ما تصرفت عندما كنت شابا. فبسبب كل ما يحدث من حولنا فإن نهاية العالم قد أصبحت قريبة. نهاية العالم ستأتي قبل أن أتمكن من أحقق رغبتي ومطلبتي. هذا التفكير خاطئ. يجب أن تطمحوا لأن تفعلوا الأمور الصائبة, وأن تتزوجوا وتنشئوا عائلات وتروا أبنائكم وحتى أحفادكم وحتى أولاد أحفادكم. إذا اتبعتم هذه التعاليم سوف يحميكم الآب السماوي ويراقبكم, وأنتم أنفسكم سوف تدركون وعن طريق همسات الروح القدس أي طريق تسلكون, لأنه بقوة الروح القدس تعرفون حقيقة كافة الأمور. أعدكم بأن هذه الأمور ستتحقق, وأترك عليكم بركة باسم يسوع المسيح. آمين.
As he given me and us.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
نحن ممتنين للجوقة الغنائية ولمن قادوهم على الأورغان على الموسيقى الجميلة التي أمتعونا بها هذا الصباح. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة سيكون الرئيس ديدر أوغدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. عقب تعليقاته ستغني الجوقة امضوا قدما يا قديسين. الصلاة الاختتامية ستقدم بعدها من قبل الشيخ سنو من السبعين، وبعدها سيفض الاجتماع إلى حين الساعة الثانية من بعد الظهر هذا اليوم. السيد الرئيس أوغدورف. لأشجع شباب الكنيسة على أن يستمعوا إلى نصيحة الأنبياء التي قدمت لنا اليوم من قبل الرئيس باكر. إنه لمن العظيم أن عيش في زمن يوجه فيه الأنبياء أبناء الله على الأرض كالرئيس توماس مونسون كرئيس حقيقي وحي على الأرض بإعلان بناء هيكل جديد في أرجاء العالم. يبين لنا الرئيس مونسون مرة أخرى كيف تمضي الكنيسة قدما اليوم ببناء المعابد والهياكل الكثيرة. أود أن أتحدث اليوم عن نبي عظيم كان عظيما في يومه وهو موسى، وهو أعظم الأنبياء الذين عرفهم العالم. ربته ابنة فرعون وقضى 40 سنة الأولى من حياته في القصور الملكية في مصر. لقد علم مباشرة عظمة ومجد هذه المملكة القديمة. بعد مضي سنوات وعلى قمة أحد الجبال البعيدة وبعيدا عن ثراء وعظمة مصر، وقف موسى في حضرة الله وتحدث إليه وجها لوجه كما يتحدث الإنسان مع صديقه. في أثناء تلك الزيارة أطلع الله موسى على براعة عمله وعلى لمحات خاطفة من مجده وعظمته. عندما انتهت الرؤية سقط موسى على الأرض لساعات عديدة، وأخيرا وبعد أن استرد قوته أدرك شيئا لم يدركه طوال السنوات التي عاشها في بلاط فرعون. قال: أنا أعلم بأن الإنسان لا شيء. كلما تعلمنا عن الكون كلما استطعنا فهم ولو جزء بسيط مما عرفه موسى. الكون واسع وكبير وغامض ومجيد لدرجة لا يمكن للعقل البشري أن يفهمها. قال الله لموسى: عوالم من دون عدد خلقتها. كثير من الأمور جعلتني أتعجب بينما كنت أحلق في السماء ليلا من فوق المحيطات والقارات وأنظر من شباك قمرة القيادة إلى عظمة النجوم المطلقة في الأفق. لقد حاول علماء الفضاء أن يعدوا نجوم السماء في الكون، لكن فريقا واحدا من العلماء قدر بأن عدد النجوم التي نراها من خلال تلسكوباتنا هو 10 أضعاف عدد حبات الرمال المتناثرة على الشواطئ والصحاري في كافة أنحاء العالم. هذا الاستنتاج شبيه بالإعلان الذي صرح به النبي القديم أخنوخ: فلو أمكن للإنسان أن يعد ذرات الأرض، نعم ملايين من الأراضي مثل هذه لما كانت بداية عد خلائقك. ونظرا لعظمة وكبر خلق الله، فلا عجب من أن الملك العظيم بنيامين نصح شعبه بأن يتذكروا دائما عظمة الله وصغر حجمهم. لكن وبالرغم من أن الإنسان لا شيء، إلا أنني أتعجب وكل خشوع عندما أفكر بأن قيمة النفوس عظيمة لدى الله. لكن وبالرغم من أننا قد نتعجب من عظمة وسعة الخلق ونتساءل ما هو الإنسان مقارنة مع عظمة الكون والخلق، الله نفسه قال بأنه خلق الكون لأجلنا لسبب ما، عمله ومجده وهدفه من خلق هذا الكون العظيم هو أن يخلص كافة أبناء البشر ويعينهم. بمعنى آخر، فإن عظمة الأبدية والمجد والأسرار الغامضة المتعلقة بعظمة ومجد الكون والزمن كلها مصنوعة لأجل منفعة البشر العاديين ممن هم مثلي ومثلكم. لقد خلق أبينا السماوي الكون لكي نطور قدراتنا كأبنائه وبناته. هذه هي مفارقة البشر مقارنة مع الله، فإن الإنسان لا شيء. لكننا وبالرغم من ذلك فإننا نعني الكثير لدى الله. قد نبدو كنقطة في بحر عميق مقارنة مع هذا الخلق المطلق والعظيم، إلا أن هناك شعلة من النيران الأبدية تشتعل في داخل صدورنا. لقد وعدنا بالحصول على الإعلاء وبالحصول على عوالم من دون نهاية والتي ستكون تحت إمرتنا. هذه رغبة الله العظيمة بأن نحصل على هذه الأمور. المضلل العظيم يعلم بأن واحدة من أكثر أدواته فعالية في تضليل أبناء الله هي إشباع كبريائهم وإشباع غرورهم. يعزز كبرياء البعض ويجعلهم يصابون بالغرور، مشجعا إياهم على التصديق بأنهم أهم الجميع وأقواهم وأجملهم. يقول لهم بأنهم قد تخطوا حدود المعقول، وبسبب قدراتهم وإرثهم أو جمالهم فهم يختلفون عن بقية الأمور العادية التي تحيط بهم. يهيئ لهم بأنهم غير ملزمين بالخضوع لقوانين الآخرين أو القلق بشأن مشاكل الآخرين. يقال بأن أبراهام لينكولن أحب تلك القصيدة التي تقول: لماذا يجب على الروح البشرية أن تصاب بالغرور؟ مثل شهاب ينتقل مسرعا في الفضاء، مثل سحابة تطير مسرعة في السماء، وبلمح البصر تنتهي حياة الإنسان ويستلقي في قبره. تلامذة يسوع المسيح يفهمون بأنه مقارنة مع الأبدية، فإن وجودنا على هذه الأرض ما هو إلا لحظات قليلة من الزمن. يعلمون بأن قيم الشخص الحقيقية تختلف عن أمور العالم التي ينظر إليها على أنها ذو شأن عظيم. إنهم يعرفون بأنهم لو جمعوا أموال العالم بأكملها لن يتمكنوا من أن يشتروا رغيفا واحدا من الخبز في ملكوت السماء. من يرثون ملكوت السماوات يجب أن يكونوا مثل الطفل الصغير، مطيعين، متواضعين، صبورين وممتلئين بالمحبة. كل من تصاب نفوسهم بالغرور سوف يحتقرون، وكل من يتضعون سوف يحصلون على الإعلاء والكمال. مثل أولئك التلاميذ يفهمون بأنهم عندما يخدمون أخيهم الإنسان فإنهم عندها يكونون في خدمة الله. طريقة أخرى يضللنا بها الشيطان هي عن طريق تثبيط عزيمتنا. يحاول أن يشككنا في قدراتنا إلى أن نبدأ بالشك عندها في أهميتنا وقيمتنا لدى الله. يقول لنا ويوسوس لنا بأننا محتقرون لا يلاحظنا الآخرون، وبأننا منسيين خاصة من قبل الله. دعوني أقص عليكم واحدة من تجارب الشخصية التي قد تساعد من يشعرون بأنهم محتقرون أو منسيون أو وحيدون. منذ سنوات مضت حضرت جولة لتدريب الطيارين في قاعدة السلاح الجوي بالولايات المتحدة. لقد كنت بعيدا جدا عن وطني ومنزلي. لقد كنت جنديا يافعا من غرب ألمانيا، ولدت في تشيكوسلوفاكيا ونشأت وترعرعت في شرق ألمانيا وتحدثت الإنجليزية بصعوبة. أنا أتذكر رحلتي بوضوح لقاعدة تدريبنا الواقعة في تكساس. لقد كنت في الطائرة جالسا إلى جانب راكب تحدث بلكنة أهل الجنوب الثقيلة. لقد كان من الصعب علي فهم كلمة واحدة مما قاله. لقد تساءلت فيما إذا كنت قد تعلمت اللغة الخطأ. لقد شعرت بالرهبة لمجرد تفكيري بأن علي التنافس على مركز عال مع طلاب تحدثوا بلغتهم الأم بطلاقة، ألا وهي اللغة الإنجليزية. عندما وصلنا إلى القاعدة الجوية والتي كانت واقعة في بلدة صغيرة تدعى بيج سبرينغ في تكساس، نظرت من حولي ورأيت فرعا صغيرا لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة يبنى هناك، والذي تألف من عدد قليل من الأعضاء الذين اجتمعوا في الغرف المؤجرة التي كانت مبنية على مقربة من القاعدة الجوية نفسها. لقد كان الأعضاء يبنون مبنى صغير للاجتماعات لكي يكون مقرهم الدائم للكنيسة. في تلك الأيام الأولى تولى الأعضاء مهمة بناء المباني الجديدة. لقد داومت على حضور تدريبي ودرست بجد، وبعدها قضيت بقية وقتي أساعد في بناء بيت الاجتماعات الجديد. هناك تعلمت بأن 2:4 هو قياس قطعة من الخشب ولا علاقة له بالرقص. تعلمت أيضا كيف أحمي إبهامي عندما أدق المسمار ولا أؤذي نفسي. لقد قضيت معظم وقتي أساعد في بناء بيت الاجتماعات، لدرجة أن رئيس الفرع نفسه الذي كان أيضا مدربنا للطيران عبر عن قلقه لي وقال لي بأنني يجب أن أقضي وقتا أكثر في الدراسة. أصدقائي وزملائي من الطلاب قضوا وقتهم في ممارسة نشاطات غير متناغمة مع ما هو مدون في الكتيب الذي بين أيدينا اليوم، ألا وهو لأجل قوة الشبيبة، ولم يكرسوا وقتهم في فعل الأمور البارة. من جهتي أنا استمتعت بقضاء الوقت في العمل على إنهاء هذا الفرع الصغير الواقع في غرب تكساس، ممارساً لمهاراتي الجديدة التي اكتسبتها في مجال النجارة، ومطوراً للغتي الإنجليزية بتعظيمي لدعوتي بأن أدرس في رابطة الشيوخ وفي مدرسة الأحد. في ذلك الوقت كانت بلدة بيج سبرينغ، وبالرغم من اسمها، مكاناً صغيراً مجهولاً ومحتقراً. وغالباً ما شعرت على هذا النحو بأنني غير معروف ووحيد ومنسي ومحتقر ولا أهمية لي. وغالباً ما تسألت فيما إذا كان قد تناساني الرب، أو إذا كان قد فشل في العثور علي هناك في تلك البلدة. أنا علمت بأن الأب السماوي لم يكترث لمكان تواجدي أو لمرتبتي بين الآخرين في فصل التدريب للطيران أو لدعوتي في الكنيسة. ما يهم الرب هو أنني كنت أبذل ما بوسعي لكي أبقي على قلبي موجهاً نحوه، وبأنني كنت على استعداد لأن أساعد الآخرين من حوله. أنا علمت بأنني إذا فعلت الصواب وإذا بذلت كل ما في استطاعتي فإن كل الأمور ستكون على ما يرام، وبالفعل كان الكل على ما يرام. الرب لا يكترث إذا قضينا وقتنا في العمل في قصور رخامية أو في إسطبلات. هو يعلم أماكن تواجدنا بغض النظر عن ظروفنا المتواضعة. إنه وبطرقه الخاصة وبأغراضه المقدسة يبارك كل من يوجهون قلوبهم له ولا ينسونه. الله يعلم بأن أعظم النفوس التي عاشت على الأرض لن تظهر أسماؤهم أبدا في كتب التاريخ. إنها نفوس متواضعة مباركة اتبعت مثل المخلص يسوع المسيح وقضت أيامها في فعل الخير. أحد أصدقائي جسد لي هذا المبدأ. عمل الزوج في مصنع الفولاذ في يوتا. كان يقرأ كتبه المقدسة أو مجلة الكنيسة في استراحة الغذاء. عندما رأى العاملون الآخرون ذلك سخروا منه وشككوا في معتقداته. كلما فعلوا ذلك تحدث إليهم بلطف وثقة، ولم يسمح لسخريتهم من أن تثير غضبه أو تهيجه. بعد مضي سنوات عديدة، واحد من الساخرين أصيب فجأة بالمرض، وقبل وفاته طلب من صديقي، من ذلك الرجل المتواضع، أن يتحدث في جنازته، وبالفعل فعل ذلك. هذا العضو المخلص في الكنيسة لم يكن ثرياً أو ذو مستوى رفيع في المجتمع، لكن تأثيره وشخصيته تركتا انطباعا مؤثرا لدى كل من عرفوه. لقد توفي على إثر حادثة في المصنع في محاولة منه لأن يساعد عاملا آخر كان محجوزا في وسط الثلوج. في غضون عام كان على أرملته أن تخضع لعملية جراحية في الدماغ، الأمر الذي أفقدها قدرتها على المشي، لكن الناس يحبون زيارتها وقضاء الوقت معها لأنها تستمع وتتذكر وتهتم. وبالرغم من عدم قدرتها على الكتابة إلا أنها كانت تتذكر أرقام هواتف أبنائها وأحفادها، وتذكرت بكل محبة أعياد الميلاد والاحتفالات السنوية. كل من يزورونها تنتابهم مشاعر إيجابية تجاه الحياة وتجاه أنفسهم، يشعرون بمحبتها، يعرفون بأنها تهتم بشأنهم، لا تتذمر أبدا، لكنها تقضي وقتها في مباركة حياة الآخرين. قالت أحدى صديقاتها عنها: هذه هي المرأة الوحيدة التي قابلتها والتي جسدت بحق محبة وحياة يسوع المسيح. هذان الزوجان كان من المفروض أن يكونا أول من يقول بأن لا أهمية لهما في العالم، لكن الرب يستخدم ميزانا مختلفا عن موازين العالم لكي يقيم النفس البشرية. إنه يعرف هذان الزوجان المخلصان، هو يحبهما، أفعالهم دليل حي على إيمانهم القوي به. أخوتي وأخواتي، قد يكون صحيحا بأن الإنسان لا يساوي شيئا مقارنة مع عظمة الكون. قد نشعر في كثير من الأحيان بأننا محتقرين، وحيدين أو منسيين، لكن تذكروا دائما بأنكم مهمين في عين الله. إذا حصل وشككتم في أهميتكم، تذكروا هذه التعاليم المقدسة الخمسة والأساسية. أولاً، الله يحب المتواضعين والبسطاء لأنهم الأعظم في ملكوت السماء. ثانياً، الرب يأتمن الضعفاء والبسطاء ويعتمد عليهم في نشر ملء إنجيله إلى كافة أطراف الأرض. لقد اختار ضعفاء العالم لكي يتقدموا ويتغلبوا على أقوياء العالم وطغاتهم، ولأن يخزوا ويذلوا الأقوياء ويتغلبوا على كل ما هو قوي. ثالثا، بغض النظر عن مكان سكنكم وعن ظروفكم المتواضعة وعن وظيفتكم، وبغض النظر عن محدودية قدراتكم، وبغض النظر عن بساطة مظهركم، وبغض النظر عن مدى عظم أو بساطة دعوتكم في الكنيسة، فأنتم لستم منسيين من قبل أبيكم السماوي. إنه يحبكم، هو يعرف قلوبكم المتواضعة وأفعال المحبة والحنو التي قمتم بها. هذه كلها شهادة أبدية على ولائكم وإيمانكم به. رابعاً وأخيراً، رجاءً أن تفهموا بأن ما ترونه وتمرون به اليوم لا يجسد الأبدية. لن تشعروا بالوحدة والألم والحزن أو الإحباط إلى الأبد. وعدنا الله بأنه لن ينسى أو يتجاهل من يوجهون قلوبهم إليه. ليكن عندكم أمل وإيمان في هذا الوعد. تعلموا بأن تحبوا أبيكم السماوي وبأن تصبحوا تلاميذه بالكلمة وبالفعل. تأكدوا من أنكم إذا ثبتتم للمنتهى، آمنتم به وبقيتم مخلصين وأبقيتم على وصاياه، سوف تحظون يوما ما بالوعود التي كشفت للرسول بولس. لم ترى عين أو تسمع أذن ولم يتصور عقل إنسان الأمور التي أعدها الله لمن يحبونه. أخوتي وأخواتي، أقوى مخلوق في العالم هو الله، وهو أب وسيد أرواحكم. إنه يعرفكم، هو يحبكم بكمال محبة كاملة. إن الله لا ينظر إليكم على أنكم مخلوقات صغيرة تعيش لفترة مؤقتة وقصيرة على كوكبه، بل هو ينظر إليكم على أنكم أبناءه، وهو ينظر إليكم على أنكم مخلوقات قوية ونادرة. هو يريدكم أن تعرفوا بأنكم مهمين له. أصلي بأن نؤمن دائما ونثق ونحسن حياتنا لكي نفهم حقيقة وأهمية قدراتنا الأبدية. آمل بأن نكون مستحقين للبركات الثمينة التي يخبئها لنا الأب السماوي. هذه هي صلاتي لكم باسم ابنه الحبيب يسوع المسيح. آمين.
Our dearest
أبونا الأبدي الحبيب والعزيز نحن نحبك بعمق وبشدة ومن كافة أنحاء العالم اجتمع أبناؤك في هذا الصباح لكي يستمعوا إلى الكلمات التي أوصلتها لنا عن طريق أنبيائك ورسلك نحن ممتنين يا أبتي للامتياز الذي حظينا عليه لأن نستمع إلى هذه الكلمات ونكون هنا في هذا المؤتمر وأن نرى هذه الأحداث أمام أعيننا أسألك يا أبتي أن تبارك الحاضرين وأنبياءك ورسلك لتباركهم يا أبتي بالقوة وبأن تفتح آذانهم وتساعدهم على أن يستمعوا إلى صوتك من خلال هذه الكلمات، ولتقويهم ولتزودهم بالإرشاد. نصلي لأن يتمكن أبناؤك في كافة أنحاء العالم، لأن تكون لهم الرغبة لأن يعدوا أنفسهم لدخول بيوتك المقدسة، وليتسلموا البركات المعدة لهم هناك. ساعد كل نفس يا الله على ساعد كل الناس على أن يقرروا بأن يصبحوا بأن يمشوا بحسب خطى ابنك يسوع المسيح، امرأة نساء ورجالا وأطفالا، باسم يسوع المسيح، آمين.
كان ذلك الجلسة الأولى للمؤتمر 81 بعد 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من بين السلطات العامة ورئاسات العامة للكنيسة، وتم تقديم الموسيقى من قبل جوقة الهيكل، وهذا البث تم تزويده من كخدمة عامة من قبل شركة بونيفيل للتوزيع، وأي توزيع أو نشر أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج من دون أي إذن خطي مسبق ممنوع.